في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورث الأنبياء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من هذا اللقاء المبارك مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي أستاذ السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هو المدرس في المسجد النبوي. أشرف عليكم يا دكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا بكم.
حياك الله. وقفنا دكتور في الجزء الأول حول آخر قضية، قضية الآن وأنتم طلاب تمر بعض المسائل العلمية التي تستوقف كل طالب يرى فيها مثلا أكثر من قول، كيف كان يتعامل معها الطالب دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فأكرر الترحيب بكم وأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ولا شك يعني أن السير في ركاب العلم ومعرفة آداب الطلب لا شك أنه كان محببا للسلف، والعلماء رحمهم الله كانوا يذكرون ويحرصون على هذه المجالس العلمية النافعة. وكان الإمام مالك يقول كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى أثر ذلك في هديه وفي لسانه وفي يده، يعني معناه أن العلم يؤثر على صاحبه ويكون سمته بفضل الله عز وجل ثم بما تعلمه، لأن العلم يدعو إلى الإيمان. فيما يتعلق فعلا يعني في كل فترة من فترات تقع مسائل خلافية وتقع أيضا أحيانا بعض النوازل، ويكون هناك بعض القضايا يعني تمر بها الأمة، فيجتهد بعض الطلاب ويكون هناك اجتهادات. لكن حقيقة يعني أختصر لك الإجابة، وفقنا ولله الحمد يعني في ذلك الوقت إلى وجود مرجعية وهي سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، كان إذا أصدر الفتوى أو أصدر بيانا أو ألقى كلمة خلاص الكل يذعن، يعني وكما يقول قطعت جهيزة صوته كلها. أيضا إذا جاءت مثلا مسألة خلافية وجاءت الفتوى من الشيخ محمد بن عثيمين أيضا خلاص. فحقيقة يعني أنا وفقت في يعني فترة الطلب أنني عاصرت هذين الإمامين الجبلين العظيمين، فكنا حقيقة نستفيد منهما كثيرا. وأذكر والله يعني مرت بنا بعض الأيام في مسائل في يعني اختلافات، فأذكر بعض الزملاء يقول لنا خلاص بس انتظروا أنا بروح أصلي مع الشيخ بن باز المغرب في الجامع الكبير وأسأله وأجيكم. كنا مثلا ندرس مثلا كنا نذاكر، أذكر فترة من أيام الاختبارات وكان عندنا بعض يعني أذكرها في الحديث، كنا في ثالثة ثانوي في باب الحدود كنا ندرس حديث لا قواد إلا بالسيف، وأهل العلم على خلاف، الحديث ضعيف لكن عليه العمل في مسألة الحدود وكذا. فذهب أحد الطلاب وصلى مع الشيخ المغرب وسأله ورجع إلينا. أيضا أذكر وحتى أني كنت يعني أحيانا يعني أنتقد، لكنها حقيقة تعتبر يعني حصل مرة اختلاف بين بعض الطلاب حول مسألة معينة وكذا وكذا، فأحد الطلاب يوم صلى الفجر شغل سيارته راح القصيم وصلى الجمعة
الشيخ محمد.
صلى مع الشيخ محمد الجمعة، ويوم درى الشيخ محمد يعني جزاه الله خير ورحمه الله يعني كريم خلق هذا الطالب جاي من الرياض عشان هالمسألة، استضافه وغداه قال يا ولدي أنت ضيف علينا، قال لا كذا كذا الطلاب وانا ودي، قال ابدا تعال طيب، ودخله وتغدى عنده ذاك اليوم وشرح له المساله وبين له الصواب.
جو الحرص على العلم كان حائد
جدا. فاقول لك يعني حتى اني اذكر ايضا ذيك الايام يعني الشيخ بن جبرين حفظه الله كان لا شك يعني يمثل دروس ايضا يعني مكانه علميه، وكان الشيخ بن باز اذا ذهب الى الطائف ينيب الشيخ بن جبرين في الجامع الكبير في الرياض
في الدروس
في الدروس وامامه الجامع والفتوى في الجامع، وايضا ينيب الشيخ عبد الرحمن البراك في الافتاء. فالشيخ بن باز الله يرحمه يعني كان حقيقة وضع منهجا رائدا
مدرسة
بحيث أنه ما يخلو المكان، وخاصة كان يؤكد يقول دائما الرياض عاصمة، فلا بد حتى أنه كان يستعين بعد الله عز وجل بالشيخ عبد العزيز داود رحمه الله يجي في الإفتاء يساعد الشيخ البراك، يقول لازم تصيروا موجود المشايخ كلهم مشايخ اللجنة الدائمة يروحون للطائف، فما هو معقول الرياض ما في أحد، فكان يستعين بعض المشايخ
يملأ المكان
يملأ المكان ما يريد أن أحد. وكان الشيخ بن باز الله يرحمه رأيت هذا كثيرا عنده ثلاثة تليفونات ما يترك ثلاثة تليفونات الله يرحمه يرد على هذا خلي هذا يعني، ولا أنسى والله يمكن يأتي لها لكن أقولها من الآن يعني لما تذكرتها. كنا طلابا في المرحلة الجامعية بنتخرج في مستوى ذاك الوقت سنة رابعة الآن تسمى المستوى الثامن، وكانت الجامعة جزاهم الله خير عندهم يعني بادرة طيبة أن الطلاب الخريجين يذهبون يعني للسلام على سماحة الشيخ يوجههم ببعض النصائح
زيارة علمية
قبيل التخرج، يعني مثلا الشريعة يروحون يوم، أصول الدين يوم للخريجين. الشيء الطريف أن كنا في القاعة يعني أول اللي كان رشحوا للزيارة يمكن بعضهم كان خارج الرياض أو شيء، المهم أنه حوالي 30 طالب. لما وصلنا بيت الشيخ صرنا 70. هذا جايب زميله وهذا درى عنا مثلا وهذا ساكن في السكن جاب معه واحد قال فرصة بروح للشيخ من باس ما شاء الله شوف. والشيخ بكرم خلقه ما قال يقتصر على الطلاب أو اللي جت أسماءهم في البيان حق أبدا، كلنا طلاب تونه بعد تخرجنا. وجزاه الله خير تدفق بالحرص على العلم والدعوة وكان ركز كثيرا على مسألة الدعوة.
جميل.
بس بأشير لنقطة، هالطلاب 70 توهم ما بعد تخرجوا أصر الشيخ من باز أن يحطهم عشاء، قال ما تروح أنت تعشون. والله يا شيخ إلى الآن وفي نفوسنا وملك قلوبنا، مع أنه يعني مائدته مبسطة الله يرحمه، ما هو مثل من الناس اللي يحط، لكنها يعني شوف الكرم
مبروكة
والكرم. والله يا شيخ كرم ما بعده. واسمح لي معلش ولو أني فتحت لأني أحب الحديث عن الشيخ، سأذكر قصة بس ولو أنها لكن إن شاء الله. حدثني الشيخ عبد الله المهنة الداعي المعروف وخطيب جامع عبد الله مسعود يقول أني رحت أسلم على الشيخ بن باز في الطائف مع بن عمه الشيخ سليمان المهنة القاضي التمييز. فقال الشيخ بن باز عرفهم جاي من الرياض، قال أبدا الغداء عندنا وهم في الطائف، فوعدوا وراح تغدون. يقول لفت نظرنا يوم جينا نتغدى ولا في داعي جاي من أفريقيا اسمه أبو بكر. قال الشيخ تفضلوا، تفضل يا شيخ أبو بكر، يسميهم بأسمائهم هذا من حرص الشيخ يكرمهم. المهم يقول إن أبو بكر هذا الداعي الأفريقي يوم سموا على الأكل دل يبكي يا شيخ أبو بكر وش فيك؟ قال أنا لا أصدق أنني أجلس أتناول الطعام على مائدة بابا المسلمين، أنا أجلس مع البابا يسميه، يقول بزارنا بابا الفاتيكان ما سمح أحد يقرب، ما حد سلم عليه أصلا من الحراسة ومن شدة، أنا أجلس مع بابا المسلمين أنا لا أصدق. وكان نصرانيا كان قسيس فأسلم وصار والله الحمد. فالشيخ بس تألف قلبه، فأقول شوف الشيخ رحمه الله كان يكرم الضيوف ويجلسهم على المائدة ويأكل معهم في نفس يعني الصحن، ما يقول يعني خلاص تفضلوا كذا وهو له مائدة خاصة.
رحمة الله عليه. دكتور، بداية دخولكم في الجامعة يعني مرحلة جديدة وتحول جديد في
صحيح.
يعني علمي في حياة الدكتور أحمد، لو تحدثنا باختصار عن يعني أبرز محطات هذه المرحلة العلمية إلى أن تخرجتم من الجامعة قبل الإعادة.
هو حقيقة يعني ودي ألفت نظر الطلاب، المرحلة الجامعية قد تكون في حياتك هي آخر مرحلة دراسية، لأن طالب العلم يعني يبدأ من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية يعني 16 سنة من حياته، 4 سنوات هذه يجب أن تستثمرها، والأعمال بالخواتيم، لأن ليس كل الطلاب سيواصل دراسات العليا، وليس كل الطلاب أيضا سيبتعث مثلا يدرس، فأنت فرصتك في هالأربع سنوات أنك تجد وخلاص، لأن هالأربع سنوات التي ستحدد تخصصك ما بعد. إذا تخرجت أيا كان تخصصك هالأربع سنوات هي التي يعني تمحق تجربتك، فلا بد أن تجد في الطلب. لكي ليش بعض الطلاب الآن يقولوا فلان يدرسنا ضعيف؟ ولأنه ما كان يدرس يذاكر في الجامعة مثلا. ليش الطبيب هذا مثلا؟ لأنه ما كان كذا. ليش المهندس ما
يروح ضعيف
في الدراسة في الجامعة؟ لأن الجامعة هي اللي تسقل خبراتك. إذا تخرجت منها خلاص يبدأ ميدان العمل، ما عاد في مجال تقول والله ودي أرجع ودي أذاكر ودي ما عاد خلاص ما عاد تعاد لك الدروس مرة أخرى. فدخلنا حقيقة الجامعة وفخرة ذاك الوقت كان قسم السنة في كلية أصول الدين، كانت كلية أصول الدين 3 أقسام القرآن وعلومه، السنة وعلومها، العقيدة والمذاهب المعاصرة، فكان اختياري للسنة فدرسنا. وفقنا حقيقة المستوى الأول، درسنا عدد من الفضلاء منهم شيخنا الشيخ مسفر الدميني الدكتور مسفر رحمه الله، توفي العام الماضي صلى الله عليه وسلم تغمد برحمته، ودرسنا والله عدد يعني من مشايخ، درسنا الشيخ ناصر القفاري في العقيدة، درسنا الشيخ علي الصالحي، الشيخ علي السويلم، درسونا أيضا مشايخ في الفقه الشيخ إبراهيم الحمود، وأيضا درسنا النحو في تلك الفترة كانت مواد تخصص، يعني أيضا وفقنا في كان ذاك الوقت الشيخ عبد العزيز الرومي هو عميد الكلية، وكانت الكلية تزخر يعني حقيقة بكبار العلماء يعني من الشيخ إبراهيم الصبيحي الله يرحمه، الشيخ عبد العزيز التخيفي، مشايخ كبار في قسم السنة منهم الشيخ أحمد معبد عبد الكريم، الشيخ محمود الميرة، كان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، كان في قسم العقيدة الشيخ الدكتور ناصر العقل، الشيخ سالم الدخيل، يعني عدد كبير والله. الشيخ قسم القرآن كان الشيخ محمد الراوي هو رئيس القسم، كان الشيخ ناصر العمر أيضا وكيل كلية الدراسات العليا، وكان الدكتور فالح الصغير عضو مجلس الشورى وكيل كلية، فكانت تزخر حقيقة بأسماء كبيرة وعلماء يعني معروفين ومشهورين.
منهجيتكم
إيه؟ المنهجية يعني ذاك الوقت كان نظام فصلي، كانت الجامعة من أول سنوي أن احنا طبق علينا النظام الفصلي، وكان الأساتذة يركزون على الكتب.
المقصود الفصلي
يعني مثل الآن بالضبط،
فصل أول فصل ثاني
اللي
ثمان فصول
أي ثمان فصل. يعني السنوات اللي قبلنا كانوا يدرسون سنة كاملة، النظام سنوي إذا جاء آخر السنة اختبروا ما شاء الله في مقرر السنة كاملة، لكن النظام الفصلي يعني أفضل للطالب وأريح وكذا. فلكن الشيء اللي حقيقة أذكره أن المشايخ كانوا حرصوا أن نرتبط بالكتب، ما كان في مذكرات. فارتباطنا بالكتب يعني كان مفيدا. يعني مثلا درسنا في الفقه حاشية الروض المربع، وأذكر من الطرائف أن في المستوى الأول عطونا الجامعة جزاهم الله خير مجانا حاشية الروض المربع الشيخ بن قاسم 7 مجلدات. ففي طالب عندنا جايين أو مادة الفقه بالسبعة كلها، يحسب أن هذا المقرر كامل، ما يدري أن المقرر كتاب الطهارة في المجلد الأول، جايب الكتاب كله يحسب يتوقع. أيضا مثل سبل السلام، أوضح المسالك،
كانت
العقيدة الطحاوية.
وش كانت موادكم في السنة الأولى أو الفصل الأول؟
يعني كان مثلا القرآن درسنا الشيخ صلاح بن مقصود، التجويد أيضا درسنا، التفسير أيضا فتح القدير، الحديث في سبل السلام، الفقه في حاشية الروض، بعض المشايخ كان يقرر منار السبيل في الفقه أيضا. درسنا مثلا بعض المواد مثل النحو أيضا. فيما بعد جاءت في مستويات متقدمة جاءت مواد التربوية، التربية وعلم النفس. درسنا أيضا في المستوى الأول مناهج والبحث والمصادر.
في اليوم كم حصة يا دكتور؟
كانت 5 في اليوم 5.
الحصة ساعة كانت؟
ساعة هي مرة كانت ساعة، وكان الأستاذ يملأ الوقت حقيقة، وكان هناك حزن في الغياب، وكان أبدا الطلاب يعني فيهم حرص وجدية على الحضور المبكر، وكان هناك أبدا 5 متوالية في طبعا استراحة بينهما، وهناك برامج عامة في الكلية، محاضرات.
طيب دكتور، أثناء دراستك مر عليك مثلا السنة الأولى أو الثانية مر عليك مثلا أستاذ دكتور شيخ في المرحلة هذه تحس أنه لفت نظر الدكتور؟
والله كلهم، ما والله أقدر أقول، لكن كلهم يعني جزاهم الله خير، يعني مشايخنا كلهم الله فيهم الخير، وكنا والله فعلا عجبنا بهم، يعني حفظهم مثلا للأحاديث، استحضار المسائل، حرصهم على يعني كنت من الأشياء اللي استغرب منها حرصهم على الكتب ويعني طبعات الكتب، كل يوم يعلمونا عن كتاب صدر حديثا. أذكر كان عندنا أستاذ يحب الكتب مرة، كل ما أخذنا جاب لنا كتاب، يا أبنائي هذا كتاب طبع حديثا حرصوا عليه. فأذكر أني خميس وجمعة رحت المكة وأنا طالب، فمريت دار الباز، فسألت دار الباز قلت فيه كتب جديدة في السنة؟ قالوا لي هذا، وعلى طول شريته وأنا ضربته وجيبته معي. فلما جانا الشيخ يدرسنا قلت يا شيخ هذا الكتاب صدر حديثا، يعني أعتبر نفسي أني أضيف له وأني أعلمه، يعني شيء جديد أنك ما جبته لنا أنا أضفته لك. قال ما شاء الله، ما أنسى أني يعني شجعني وفتح الكتاب وقعد يقول وين شريته منه؟ قلت من دار الباز. فقال ما شاء الله كذا كذا، اقرأ الكتاب تستفيد إن شاء الله. احفظ انت قرأته؟ قلت لا والله ما بعد. قال إذا رحت إن شاء الله اقرأ وتستفيد منه. أنا ما يعني كأني لم استفيد شيء بس ما أدري، لما رحت وقرأت المقدمة صار الشيخ اللي مراجع الكتاب. يعني أحرجت كثيرا لكن بأدب
حماس الطالب
جدا. وبعدين أيضا ما قال يو أنت هذا قديم، مثل بعض الناس الله يهديه يحطم الطالب. أنا هذا أنا اللي مراجع أصلا، أنا عرض علي. يعني عطاء بن أبي الروح رحمه الله كان يقول يأتيني الطالب فيحدثني بالحديث فأصغي كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. يقول أنا داري عن الحديث سامع قبل أن يولد، لكن من حسن الأدب والتربية أنك تصغي للشخص وتحمس في هذا.
دكتور جانب الحفظ في
أيه
كيف كان حاضرا في الدراسة؟
والله فعلا كان يعني فعلا كان يلزمونا بحفظ أحاديث مثلا في السنة، الإخوة كذلك قسم القرآن يحفظون خاصة في القراءات في العقيدة متون، لا كان هناك حفظ يأكدون عليه.
حفظ القرآن كان يلزم طالب جامعة الإمام.
إيه كان الطالب يدرس يعني في الجامعة يحفظ 8 أجزاء، يكون قبلها في المعاهد حفظ أيضا. أيضا كانوا يؤكدون على منظومات، يعني لله الحمد حفظت في الجامعة المنظومة الرحبية في الفرائض، حفظت البيقونية في المصطلح، حفظنا ما تيسر من الألفية، يعني بعض الطلاب كانوا يحفظون ألفية العراقي، كان في مجموعة من المنظومات يعني ترد، فكنا 40 نووية، عمدة الأحكام، يعني كان كثير من الطلاب.
الحفظ كان أساسي.
إيه
ما كان يقال الحفظ إيه يجب الفهم
لا
أو
لا
كذا
لا لا لا
الطرح الموجود
لا بالعكس. أذكر بعض الطلاب يحرصون يحفظون حتى في البخاري مباشرة، يحفظ في الصحيحين، كانوا ينصحوننا بكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، فكان الطلاب في الإجازة يحرصون على الحفظ فيه.
طيب دكتور، يعني أنت وأنت طالب في يعني في تلك المرحلة يعني تزوجت أو لم تزوج؟
لا لا أنا تزوجت إلا بعد التخرج.
انشغالات الطالب الاجتماعية وقضاياه الخاصة كيف كان يتعامل معه وهو طالب علم بين طلب العلم وبين حياته الخاصة؟
والله شيخ أول أمر سؤال الله التوفيق. أنا أنصح الإخوة دائما وأنا أسمع بالذات في هذا الزمن يقول أنا ما عندي وقت أنا كذا، ينبغي الإنسان يسأل الله التوفيق، هذا أول شيء. الشيء الثاني ترتيب الأولويات، يعني بعض الطلاب يعني تسأله وهو ما بكلها انشغال بقدر ما هو يريد يتشاغل بزملاء في الاستراحة أو يروح يلعب أو كذا، مسجل في نادي لياقة في كذا في كذا. يعني الأصل أن تبدأ بالوالدين، أي يعني إذا طلب منك والداك أمر فقدمهما على غيرهما مرة، لا تتردد في هذا ولا تفكر أصلا. وينبغي للشخص دائما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحي الوالداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وأنا أقول للطلاب دائما ترى الرسول ما سألك، ما قال عندك أخو كبير، ما قال أبوك عند السواب ولا شغالة، ما قال هم محتاجين وكلهم محتاجين، قال أحي الوالداك ففيهما خلاص. يعني حياة الوالدين تستلزم البر، لا بد أن يحرص الطالب على أن يقوم بهذا. وبإذن الله تعالى بعض الطلاب يقول أنت ما شغلتوني أبد، برك بوالديك سيكون سببا بالبركة وأثر على دراستك وعلى بحوثك. بعض الطلاب صار عنده بحث قاعد يتعذر من الوالدين، يقول أنا مشغول عندي بحث، مو بيروح يبحث، يروح يلعب ويروح يتمشى.
دكتور لما كنت تكتبون بحوث
كانت كثيرة
تكلفون
جدا،
كان في بحث واجب اليوم
لا كان في بحث، لا كان في بحث فصلي هذا عليه 100 درجة ما مقرر دراسي، وكانت فيه يعني بحوث والله كثيرة، كنا في كل مادة يعني
مسائل جديدة مثلا.
لا كانت لا كان سهم الخير يريدون بس يعودون. أنا أذكر أول بحث كتبته في الكلية عن غزوة أحد، طلب منا الأستاذ في السيرة نحن
ليس مقال،
لا والله بحث قال إيه. أيضا يعني أذكر أستاذ درسنا كذلك في مادة البحث والمصادر، لا والله في السيرة بعد أيضا طلب منا بحث عن تاريخ البيت الحرام، وسبحان الله أثر في نفسي، بديت أقرأ في تاريخ مكة حتى والله الحمد يعني تخصصت في هالجانب واهتميت. أنا لي كتاب لحد مطبوع في خصائص البيت الحرام، ولي كتاب أيضا في فضائل المدينة، وحققت معالم تاريخ معالم المدينة الخياري. فصار هذا سببا سبحان الله في أني أطرق يعني هذا المجال في تاريخ الحرمين. وهذا أنا أقول دائما للإخوة
جميل،
يعني ثقافة يعني الحرمين والعناية بقبلة المسلمين هذا جزء حقيقة من ديننا. كيف هذه القبلة التي نصلي إليها 5 مرات ما نعرف شيء عنها؟ مو معقول، لابد.
نعم دكتور، لما تخرجت من الجامعة قدمت على إعادة أو كيف كان يعني؟
لا كان ذاك الوقت الكلية ترشح، الكلية ترشح.
كم يرشح من جيل؟
يرشحون 5 الأوائل، كان يختارون 5 طلاب.
أنت كنت من
أي؟ كنت من 5 الأوائل ولا الحمد. نعم فرشحوا 5 الأوائل، كانوا يختاروا في الغالب 5 الأوائل.
رشحت معيدا؟
معيدا إيه.
استمرت الإعادة فترة كم؟
إيه أنا رشحت معيدا، درست السنة المنهجية سنة واحدة، كانت سنة المنهجية.
كنت معيد وأيضا
وأدرس. ندرس السنة الأولى نفرغ للدراسة، ما كان في عمل، فدرسنا السنة المنهجية، درسنا الشيخ أحمد معبد عبد الكريم جزاه الله خير، درسنا تخريج
صباحية.
إيه. درسنا الشيخ محمد أديب الصالح، درسنا الشيخ محمد رأفت سعيد، درسنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، يعني هذه المواد الأساسية اللي كان درسناها في ذاك الوقت هذا اللي درسونا.
وش الفرق بينه وبين الدراسة في المرحلة الجامعية؟
لا الدراسات العليا أعمق بكثير يعني، ولترتبط
أيضا يعني مختصرة قد تكون المواد ولا لا؟
إيه مختصرة لكن المراجع مطولة.
إيه؟
يعني مثلا درسنا فتح الباري، شروح صحيح مسلم، تدرس مثلا في المصطلح، كنا درسنا شرح الفية العراقي، أيضا في الحديث الموضوعي موضوعات كثيرة في السنة، في تاريخ السنة، في مناهج المحدثين، أيضا التخريج موسع، دراسة الأسانيد. يعني تجد أيضا في قاعة البحث مادة درسنا قواعد تحقيق المخطوطات، فتجد أنك يعني أحيانا تقول اللي درسناه في الجامعة ما يشكل نسبة بسيطة جدا إذا شفتها في الدراسات العليا، خاصة إذا بتقرأ في الشروط.
دكتور حددت مسار في ذلك الوقت يعني أن تتجه إلى فن معين في موضوع السنة؟
أي أنا يوم جيت سبحان الله في السنة منهجية وجدت نفسي أرتاح إلى مناهج المحدثين، وجدت يعني هذا المجال يعني
المقصود
يعني مناهج المحدثين أنني أخذ شخصية عالم من علماء الحديث وأدرس منهجه في كتبه وأستخرج أقواله واختياراته وترجيحاته وأحدد شخصيته الحديثية، فارتحت لهذا المجال. فاخترت شخصية الإمام الخطابي، الإمام أبو سليمان الحمد بن سليمان الخطابي، متوفى سنة 388 في العلماء القرن الرابع.
شخصية واحدة
درست
فيها رسالة
الماجستير.
مدة الدراسة كم؟
كانت سنتين ونص جلست فيها.
أخذت ماجستير في سنتين ونص. أيه؟ كانت طبيعية
طبيعية ونص. إيه نعم الله الحمد، هي المفروض سنتين بس أنا أخذت تمديد زيادة لأن كانت كتب الخطابي كثيرة يعني الخطابي رحمه الله للفائدة هو أول من شرح صحيح البخاري، هذا سبق له رحمه الله، يعني هو حامل راية الشروح الحديثية، ما أحد سبقه لشرح صحيح البخاري، فشرحه مطبوع اسمه أعلام الحديث، حقق سمو الأمير الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود في جامعة أم القرى، سمو الأمير أستاذ في جامعة أم القرى، قد به الدكتوراه. له معالم السنن، شرح سنن أبي داود، أيضا هو أول من شرح سنن أبي داود. له غريب الحديث أيضا، له إصلاح غلط المحدثين، وحقيقة هو أول من ألف في هالمجال، لأنه جرأة أنك تنتقد المحدثين في الألفاظ التي أخطأوا فيها. مثل اللهم أن يعود بك من الخبث والخبائث، بعض المحدثين ينطقها الخبث مثلا، والصحيح الخبث. فالمهم أن الخطابي ذكر 140 كلمة يخطئ فيها بعض المحدثين لحنا فصوبها، يسمى علم التصحيف والتحريف. له كتب أخرى في أسماء الله الحسنى، في شأن الدعاء، في العزلة. فدرست كل الكتب هذه ولله الحمد، واستخلصت منهجه، وبينت شخصية الحديثية بحمد الله.
أخذت رسالة الماجستير.
أي أخذت الماجستير.
وسجلت للدكتوراه بعدها.
بس نقطة، لما أخذت الماجستير ولله الحمد كان تقديري ممتاز.
ما شاء الله.
وكان أشرف علي الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله، ناقشني فضيلة الشيخ محمد الفهيد عميد الكلية سابقا أصول الدين، والدكتور أبو لبابة طاهر حسين من تونس، كان مدير الجامعة الزيتونة في تونس، وكان عندنا أستاذ. والله الحمد رسالتي طبعت في الجامعة، طبعت في الجامعة في مجلدين وتوزع والله الحمد، وإن شاء الله أسأل الله تكون العلم النافع للدستورية. لما أخذت الماجستير بدأت في الدكتوراه أيضا.
كانوا يلزمون الطالب يأخذ دكتوراه؟
إيه لابد، المعيد أو المحاضر يعني لابد، يعني تعطى فترة وعلى طول تسجل دكتوراه. أنا سجلت الدكتوراه في شرح مصابيح السنة، في كتاب مصابيح السنة الإمام البغوي، له شرح اسمه الميسر في شرح مصابيح السنة للإمام التربشتي من علماء فارس في ذاك الوقت، متوفى سنة 606. أشرف علي فضيل الشيخ الأستاذ دكتور مسفر غرم الله الدميني رحمه الله، واستمرت يعني جزاه الله خير في إشرافه حتى حصلت عليها مع مرتبة الشرف الأولى. ناقشني فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ فالح الصغير والأستاذ الدكتور مروان شاهين في الدكتوراه،
ثم وانت عينت
أستاذ مساعد. إيه بديت أدرس في الجامعة وأكتب في بحوث الترقية حتى رقيت الأستاذ مشارك.
ما شاء الله.
إيه أخذت أستاذ مشارك بعدها. أنا حصلت على الدكتوراه عام 1416.
ما شاء الله.
وبعدها حصلت على أستاذ مشارك تقريبا في عام 22.
ثم
حصلت على أستاذ في عام 27
في مجال السنة.
في مجال السنة أي كل البحوث كانت في مجال السنة.
طيب دكتور، لو جينا في قضية الآن النتاج العلمي للدكتور أحمد خلال يعني مسيرته العلمية، تذكرت لك مجموعة من الكتب، لو وقفنا عليها بشكل
أنا الحمد يعني أنا ما أدري، قد تكون عاد اجتهادا ما أدري، يعني أنا أحرص على طباعة الكتب، أرى أنه من العلم اللي ينتفع به يستفيد منه الناس، ولو كان يعني ما في شك ما فيه يعني كتاب يخلو من قصور ومن خطأ ومن ومن، لكن كل الناس ينتفعون منه أحسن من يبقى حبيس الأدراج. وبعض الناس يقول أنا أبعدل أبزين، وراحت الأيام ما أعدل شيء ولا أخرج شيء، فكونك تطبع الكتب يستفيد منها الناس أفضل من أن تجلس حبيسة أو أنك تعيد أو شيء من هذا. يعني أنا أول مؤلفاتي كان كتيب صغير اسمه أهمية اللغة العربية، كان قدم له الشيخ عايض القرني، طبعته دار الوطن، ثم ألفت المعاجم اللغوية. هو كان حقيقة كتاب صغير كنت قصدت منه يعني تعريف الطلاب بطريقة تأليف ترتيب المعاجم اللغوية، لاحظت وأنا أدرسهم ما يعرفون المعاجم خاصة إذا جيت أدرس غريب الحديث، فجمعت 170 معجم في اللغة وبيّنت لهم طريقة ترتيبها كلها. ثم ألفت فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألفت
في مجلد أو
لا صغير كتاب
رسالة.
ثم ألفت أيضا الصحابة، التعريف بالصحابة رضوان الله عليهم، مراتبهم وفضلهم، ثم أيضا معرفة التابعين، ثم معرفة المخضرمين، ثم ألفت عن رعاية المسنين في السنة النبوية، مراكز
رعاية
المسنين أيضا. أي نعم
أيضا لم يفتوا بحد فيها قبل.
لا والله الحمد في كتب، في لطائف أيضا لا تعتبر في السنة بحتة لكنها لطائف، كتاب اسمه علماء احترقت كتبهم، يعني العلماء اللي تعرضت كتبهم للحريق أو للغرق أو للدفن، ذكرت 50 عالم يعني، وهي لطائف لكنها مفيدة.
كيف أثرت عليهم؟
أي أثر عليهم وكذا. وأيضا في أنا قلت ترى الهدف من هذا الكتاب الحث على المحافظة على الكتب وصيانتها، لأن بعض الناس يتساهل فتتعرض الكتب للتلف أو لشيء من هذا. أيضا ألفت كتاب اسمه ألفاظ لا تقال، كان عبارة عن فقرة إذاعية يأتي في ذاعة القرآن في برنامج اللهم بك أصبحنا، ثم أشاروا عليه كثير من الزملاء، فطبعت في كتاب عبارة ألفاظ دارجة على أسئلة الناس، حاولت تأصيلها تأصيل شرعي. استفدت كثير من كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وعجم مناهي اللفظية، وكتاب الشيخ بعثيمين ألفاظ في ميزان الشريعة، أيضا لي كتاب اسمه التمني في الكتاب والسنة، في أيضا كتاب عن جهود خادم الحرمين الشريفين ملك فهد في خدمة السنة رحمه الله، وهذا الكتاب طبعته جامعة الإمام بمناسبة المئوية. أيضا حققت تاريخ معالم المدينة، وهذا أيضا طبعته دارة الملك عبد العزيز بمناسبة المئوية. حققت مخطوط غرائب سنن ابن ماجه للإمام الذهبي، يعني حرصت. أيضا حققت كتاب اسمه جزء في أحاديث بكار بن قتيبة الثقفي، يعني هذه مخطوطات، والحمد لله يعني نتاج العلم طيب مستمر. عندي كتاب عن الشورى في السنة النبوية. جميل. إن شاء الله تحت الطبع إن شاء الله.
دكتور لو رجع بك لو رجع بك الزمن تدرس نفس التخصص؟
إن شاء الله. لا لا أبدا، الحمد لله أبدا، أحمد الله وأشكره
الحمد لله أبدا. طيب دكتور، كلمة لمشايخك وكلمة لطلاب العلم.
والله يا أخي أقول لمشايخي، لسان حالي يقول ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا يبث الشكر كنت مقصرا، يعني أسأل الله يجزيهم خير الجزاء عما قدموا لنا وأحسنوا إلينا، فبفضل الله ثم علمهم وتربيتهم يعني استفدنا منهم الكثير، ولا زلنا ولله الحمد نستفيد، مذكراتهم وكتبهم لازم نحتفظ بها ونرجع إليها، ونسأل الله أن يثيبهم، وحقيقة استفدنا منهم يعني كرم الخلق وكرم العلم، كانوا يستضيفونا في بيوتهم ويكرموننا أيضا بكتبهم يوزعونها علينا مجانا، يكرموننا والله يعني بأمور كثيرة جزاهم الله كل خير، يعني ما كانوا يعاملوننا على أنه أستاذ مع طالب، بالعكس كان والد مع تلميذه. أيضا والله زملائي كل اللي درسوا معنا جزاهم الله خير، قال يعني كان لهم أثر في لا شك الصحبة الصالحة وفي الحفز لطلب العلم، وأيضا استفدنا جزاهم الله خير في التنافس العلمي ولله الحمد، يحصل بيننا أحيانا بعض يعني مناقشات، يحصل مراجعات يكون فيها فوائد كثيرة، أذكر يعني بعض الأشياء كنا نكتبها يعني من باب ما بين يعني الطلاب، لكن حقيقة كانت مفيدة، يأرد على هذا ويكتب هذا وكل واحد يستزيد، يعني الهدف منها لا شك فوائد علمية،
مساجلات علمية
يعني تكون مثل بعض المساجلات أو كذا، مثل الردود يعني يصير بعض المسائل، وهي حقيقة الهدف منها الفائدة يعني
والإثراء العلمي،
وكل واحد يضيف يعني معلومة جديدة أو كذا.
وطلاب العلم دكتور الآن؟
والله طلاب العلم يعني أوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكرهم بقول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، إخواني طلاب العلم، العلم مستلزم للتقوى، فلا علم إلا بالتقوى، ومن يتق الله يوفق لطلب العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فاجعل تقوى الله نصب عينيك واحرص على نفع نفسك ثم نفع الناس ونفع أمتك، لا يكن همك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري، فينبغي للشخص أن يكون هدفه الإخلاص في طلب العلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد من طلب العلم لغير وجه الله أنه قال لم يجد عرف الجنة، نسأل الله العافية. فعلى طالب العلم أن يخلص النية وأن يكون هدفه طلب العلم، ولا مانع أن يحصل على الشهادة، الشهادة وسيلة ما في مانع للترقي في طلب العلم، يعني لو لا الله ثم مثلا شهادة الجامعة ما درست هذه الكتب وتمرست بهذه البحوث ما في مانع، وكونك تدرس وتترقى، أنا أنصح الطلاب دائما أن يحرصوا على مواصلة الدراسات العليا، لأن بفضل الله ثم ترقيك في هذه الدرجات العليا تستفيد علما، تتدرب على البحوث يعني تتخصص في مجالات أدق، وبإذن الله ينفع الله بك هذه البلاد المباركة التي ولاة أمرنا حقيقة ينفق فيها على التعليم ويبذل، وأسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده وكافة ولاة أمرنا أعزهم الله بطاعته.
شكرا لكم دكتور أحمد،
حياكم الله، شكرا لكم جميعا، أشكر طاقم البرنامج وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق، تحياتي لكم.
جزاك الله خير. أيها الأخوة باسمكم نشكر ضيفنا في يعني هذا اللقاء المبارك واللقاء الذي قبله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، نشكركم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة القادمة، ودمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم القوم يمشون في الأرض هونا ومذهبهم في الحياة العطاء يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة ويحتسبون الجزاء لقد وهبوا العلم أعمارهم فأكرم بمن ورثوا الأنبياء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء نعم إنها قصة من يقين تقول لنا من هم العلماء.